السلام ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين. القاعده الجديده التي ندخل بديانها البراءه العقليه او ما يسمى قبح العقاب بلا بيان او ما يسمى بالاصل العملي العقلي. قبل ان نوضح هذه القاعده نرمي الى ذكر بعض المقدمات لتوضيح الاصل العملي الذي تكون البراءه العقليه هي اول مداخله. الاصل العملي الذي هو عباره عن الاستصحاب والاحتياط والبراءه العقليه والنقليه والتخيير. نريد ان نوضح الاصل العملي الذي تكون البراءة العقلية هي أول مداخله. نقول أولا الفقه الإمامي كله مستنبط بواسطة مرحلتين. المرحلة الأولى هي يطلب فيها المجتهد الدليل على الحكم الشرعي، يطلب الدليل، فهي هذه المرحلة تشخص الحكم الشرعي الواقعي. اولا تشخص الحكم الشرعي الواقعي من طريق الادله القطعيه او الادله التي قام على اعتبارها دليل قطعي، اما دليل قطعي يدل على الحكم او دليل ليس قطعيا يدل على الحكم ولكن قام عليه دليل قطعي. فالادله القطعيه العلمية مثل التبادر، مثل النص الذي يكون نصا وسنده قطعي يوجب العلم، فكل دليل يوجب العلم نعتبره دليل قطعي على الحكم الشرعي. وهناك أدلة ليست موجبة للعلم ظنية لكن قام الدليل القطعي عليها، هذه المرحلة الأولى. اما اذا لم نجد دليلا قطعيا على الحكم الشرعي ولا دليلا ظنيا قام عليه دليل قطعي، تاتي مرحله الوظيفه العمليه للمكلف. ما هي وظيفتي انا اتجاه الحكم الشرعي المجهول؟ اجهل بالحكم الشرعي، اجهل بالحكم، اجهل بدليله، ما هي وظيفتي الشرعيه؟ فهنا انا المكلف لا اطلب الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي مجهول، دليلها المجهول، انا لا اطلب الحكم الشرعي، اطلب التنفيذ والتعبير، اطلب الوظيفه العمليه حتى اكون معذورا. هذه المرحله تسمى بالاصل العملي عند الاماميه. اذا الاماميه اما دليل على الحكم الشرعي قطعي او ظني قام عليه دليل قطعي، او نطلب الوظيفه العمليه التي هي تنفيذ وتعبير وهو ما يسمى بالأصل العملي. أما الفقه السني، الفقه السني يشترك معنا في إثبات الحكم الشرعي، يثبته بالأدلة القطعية العلمية أو المفروض عن دليليتها، أدلة ظنية قام عليها الدليل الشرعي، هو مثلنا، مثلنا في المرحلة الأولى. اما اذا لم يتمكن من المرحلة الاولى، الحكم الشرعي مجهول، دليل ايضا مجهول، فهنا يتحول الى اثبات الحكم الشرعي بطرق ضعيفة اضعف من الامارات وهي الظنون القائمة على اساس الاعتبارات والاستحسانات والقياسات والمصالح المرسلة. ليس مثل المدرسة الامامية يذهب الى الوظيفة العملية لطلب التنجيز والتعبير، يذهب الى الظنون التي لم يقم عليها دليل شرعي يحكم بها. لذلك تجد التوسع في المدرسه الاماميه في بحث الاصول العمليه، بينما لا تجد هذا التوسع في المدرسه السنيه. تجد ان عندهم توسع في القياس والاستحسانات والمصالح المرسله والظنون غير المعتبره. نعم. نعم، قل عندهم توسع في الأصول العملية ما عندهم مثلنا. احنا دائما في كل مسألة إذا شككنا فيها نذهب إلى الأصل العملي لنراه إما احتياط وتوسع في الاحتياط، إما البراءة توسع في البراءة العقلية والمثلية، الاستثار توسع فيه، التخيير أيضا فيه توسع، بينما هم يذهبون إلى الاستحسانات والاعتبارات والظنون التي لم يقم عليها دليل شرعي. طيب الآن نحن نذكر لماذا حصرت الأصول العملية بالأربعة، استصحاب وبراءة واحتياط وتحيير، لماذا حصرت الأصول العملية بالأربعة مع أنه عندنا أصول عملية الشبهات الموضوعية؟ قاعدة اليد شبه موضوع، هذا البيت إلمن، هاي الزورية إلمن، هذه الثلاجة إلمن، إذا شككنا في ملكيتها نروح إلى قاعدة اليد. قاعدة اليد عند الشك نجريها، قاعدة الفراغ أنه أنا أشك في صحة الصلاة التي هي موضوع خارجي، أنا لا أشك في الوجوب ولا أشك في استحباب صلاة الزيارة، أشك في الموضوع هل هذه الصلاة التي صليتها صحيحة أو ليست صحيحة. عند الشك نجري قاعدة الفراغ أو التجاوز، عند الشك في صحة فعل من الأفعال قمت به في الصلاة نروح إلى قاعدة التجاوز، نروح إلى قاعدة الفراغ عند الشك في هذا الولد الذي هو موضوع خارج، يعني الولد من، نروح إلى أصالة إلى قاعدة الفراغ أو إصالة الصحة عند الشك في فعل قام به إنسان خارجي صحيحا أو مو صحيح، نروح إلى الصحة. فإن هذه القواعد في الشبهات الموضوعية، قاعدة اليد، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراش، إصالة الصحة، أي بناء على أنها من الأصول حيث يجري عند الشك، من قاعدة الاحتياط يجري عند الشك، قاعدة البراءة الشك في أصل التكليف يجري عند الشك، هاي تجري عند الشك. فلماذا اختصر علماء الأصول في الأصول العملية عند الشك على الأربعة، بينما هذه أصول في الشبهات الموضوعية؟ لماذا لم توجد هذه الأصول في الأصول العملية وتكون الأصول مثلا 19 بإدخال الأصل في الشبهات الموضوعية؟ كذلك عندنا أصل في الشبهات الحكمية، إذا الحكم ما ندري به، الشبه الحكم مشكوك، شبهات إصالة الطهارة عند الشك في الحكم الوضعي، طاهر أو مو طاهر، عند الشك في الحكم الوضعي تجري إصالة الطهارة، الشك عند الشك في الحكم وهو حكم الموضوعي، أو إصالة عدم النص الذي يدعى الإجماع عليها، إذا شككنا في حكم أنه منسوخ أو لا الأصل عدم النص، أو إصالة الإطلاق في لسان الدليل عند الشك فيه، عند الشك في إطلاق الدليل. فلماذا لم تذكر في إعداد الأصول العملية هذه أصول في الشبهات الموضوعية وأصول في الشبهات الحكمية؟ نقول أما عدم إدراك الأصول، إدراج الأصول في الشبهات الموضوعية في الأصول العملية، لا ندرك الأصول في الشبهات الموضوعية في الأصول العملية لأنها خارجة عن علم الأصول الذي هو أساس استنباط الأصول. هكذا علم الأصول نستنبط منه الحكم الفرعي الكلي، أما الأصل الجاري في الشبهات الموضوعية نثبت به حكما جزئيا، هذا البيت بفلان مو فرع كلي. يعني هناك في الأصول كلما شككت في شيء بعد أن كنت متيقنا فيه فاستصحبه، كلما شككت حكم فرع كلي. أما هنا هذا البيت لمن؟ نجري قاعدة اليد لمن يده متسلط عليه، فنستنبط من الشبهة الموضوعية الأصول الجارية من الإسلام بالخصوم شرعي جزئي فرعي، لأن قضية تجري في قضية خارجية بخلاف الأصول الأربعة حيث يستنبط منها حكم كلي. فالذي يستنبط من حكم كلي من الأصل العملي دخل بالأصول، الذي نستنبط منه حكم جزئي فرعي دخل في الفقه. نعم. يكون كلي هو نقول حتى لنا كلما شككنا في اصل التكليف فالبراء، اذا شككت في المكلف به حتى لنا او لغيرنا حكم كلي احنا نستنبط ان نريد الناس ماكو ناس اعرف نستنبط. الذين استنبط من الاصل العملي في الاصل الاربعة نستنبط حكم كلي، صحيح حكم فرعي لكن كلي ليس جزئية. كلما امكن ما امكن ان يكون صحيح ما امكن ان فذاك هناك صحيح، كلما امكن ان يكون ايضا فهو حيض صحيح، هاي قاعدة كلية. لكن اقول لما شبهة موضوعية يعني شنو شبهة موضوعية؟ يعني هاي المرأة هل هي عندها الان حيض او عند الطهارة، فالشبهة هاي قاعدية والتجاوز وكذا، هذه نستنتج منها الحكم الشرعي الفرعي الجزئي، فلذلك لا تدخل في ضابط القاعدة الاصولية. اما عدم ادراج الاصول في الشبهات الحكميه في الاصول العمليه كاساس الطهاره، هاي نبع الاطار، كلما شككت في طهاره شيء كل شيء لك طاهر، هذا بعد كليه هنا لاجل ان اصابه الطهاره في شيء هي عباره عن ماذا؟ اصابه الطهاره عباره عن اصابه اثارها. طاهر يعني شنو؟ يعني يحل أكله، يحل شربه، يجوز الوضوء به، يجوز الصلاة به، يجوز الصلاة عليه. هذه الأمور ليست عنصر مشترك حتى تدخل في القواعد الأصولية، صحيح قاعدة كلية لكن ليست عنصر مشترك. يجي جواب عنديك قاعدة الحيض الذي يقع في الإمكان مو عنصر مشترك حتى يدخل في جميع أبواب الفقه، هناك فقط في الحياة، إحنا فقط في الطهارة، طهارة الشيء ونجاسته. هذا يدخل في باب الطهارة، يدخل في باب الصلاة، يدخل في باب حلية الأكل، يدخل في باب حلية الشرب فقط، ما يكون في كل أبواب الفقه من الحجية خبر الواحد، في كل أبواب الفقه، هاي مسألة أصولية، أو مثل دلالة الأمر على الوجوب في كل أبواب الفقه. اما قاعدة الامكان في الحيض وين كانت؟ تجرى عند الشك مثلا في الحكم الوضعي مثلا، او قاعدة الطهارة عندما تجدي في الشك في الحكم الكلي وهو طاهر او ليس بطاهر، كل شيء لك طاهر، هذه تجري في بعض ابواب الفقه ولا تجري في جميع ابواب الفقه، مو مثل دلالة الامر على الوجوب او دلالة النهي على الحرمة، بل تختص في بابين او ثلاثة من ابواب الفقه قاعدة الطهارة. وهناك فرق واضح كلي اخر بين الشبهات الموضوعية والحكمية التي ننتظر فيها الوظيفة العملية، شبهات الموضوعية الحكمية، وبين الأصول العملية الأربعة. هاي شبهات الموضوعية مثل قاعدة اليد والتجاوز والفراغ وقاعدة الطهارة التي تجري في الشبهات الحكمية، أكو فرق بينها وبين الأصول العملية الأربعة، وهو الفرق هذا الفرق آخر أن الأصول نشأت، هاي الأصول الأربعة، على أنها أدلة عقلية، هاي الأصول الأربعة براءة دليل عقلي، احتياط عقلي، استصحاب حينما نجح نجح على انه عقلي دليل عقلي. التغيير دليل عقلي. الشك بين الحرمة والوجوب. فشو تسوي؟ شو تسوي اذا كنت بين الحرمة؟ ولا بد تتغير. شو تسوي؟ فالاصول الاربعة حينما نشأت في المدرسة الامامية نشأت على انها ادلة عقلية. فالاستصحاب كانوا يذكرونه على انه دليل عقلي. نعم الذي استدل عليه على انه دليل شرعي استدل عليه بالاخبار هو والد الشيخ البهائي. اول من استدل على الاستصحاب بانه لان دليل الاخبار والد الشيخ البهائي. كذلك البراءه كانت تذكر على انها دليل عقلي. وكذلك الاحتياط وكذلك التخيير. بينما تلك الاصول العمليه الموضوعيه والحكميه في شروط ليست من الاحكام العقليه بل هي احكام ووظائف عمليه قام بها دليل شرعي. قالها دليل شرعي. اذن هذا الفرق بين الاصول العمليه الاربعه وبين تلك الاصول العمليه التي هي في الشبهات الموضوعيه والحكميه. اول ما نشات هذه الاصول نشات على انها عقليه. نعم تنبه العلماء قبل الشيخ الانصاري تنبهوا الى ان الاصول الاربعه لم تكن ادلتها عقليه كلها. ليست ادله عقليه برمتها. الاستصحاب دليل الروايات. كذلك الاحتياط دليل الروايات احتياط ديني. وكذلك البراءه النقليه رفع ما لا يعلمون. الولد دليل عقلي. رفع ما لا يعلمون البراءه النقليه. وكذلك التغيير حكمت به الروايات. اذن فتخيل حكمت به الروايات عند التعارض بين المحذورين. لكن لانها نشات عند القوم وفي المدرسه الاماميه عقليه جرى فصل بين هذه الاصول الاربعه وبين الاصول في الشبهات الموضوعيه والحكميه الاخرى. لانها نشات عقليه عند القوم عند اصحابنا جرى فصل بين هذه الاصول الاربعه وبين غيرها. اذا صار شن فرق عندنا انه لماذا لم تذكر الاصول العملية في الشبهات الموضوعية والحكمية مع الاصول العملية الاربعة؟ اولا بان تلك الاصول الموضوعية في الشبهات الموضوعية تنتج حكما شرعيا فرعي جزئيا. اي تنتج حكما شرعيا كليا. اذا لا تدخل في الاصول. شيء ثاني في الشبهات الحكمية وان كانت تنتج حكما كليا لكن ليست في كل الابواب وانما في بعض الابواب. اي هذا الفرق معك يفرق بينهما فرق اخر ان اول ما نشأت الاصول العملية ونشأت على انها ادلة عقلية كما سوف يأتي تفصيل هذا. اذا تمييز مدرسة اهل البيت بين الاصول العملية الاربعة وبين الاصول العملية الاخرى التمييز كان له ارتباط بفكرة الاصل العملي العقلي الذي تبين عدم صحته بعد ذلك. كانوا يعتقدون ان الاصول العملية عقلية بعدين تبين عدم صحة هذه الفكرة. هذا له اثر في فصله الاصول العملية الاربعة عن الاصول العملية الموضوعية والحكمية الاخرى. لهذا بقيت هذه الاصول العملية التي تذكر في الاصول اربعة لا اكثر. وبقيت الاصول العملية تذكر في الفقه اما لاختصاصها بباب او بابين كما في الشبهات الموضوعية والحكمية كاثارة الطهارة واما او اثارة عدم النفس. مثلا اثارة عدم النفس لم تذكر كأحد الأصول العملية لأنها لم تذكر كدليل عقلي في أول نشوء تاريخ الأصل العملي. طيب هذا جواب عن استفساري أنه لماذا اختصر العلماء على هذه الأصول العملية أضعنا عنها أكثر من ذلك. طيب الآن نقول فكرة الأصل العملي بهذا الوضوح الآن اللي عندنا لم تكن عند الاوائل من اصحابنا، بل كان الاصل العملي مدرجا تحت دليل العقل. مثلا حينما قالوا مصادر الفقه اربعة، قالوا الكتاب والسنة والاجماع والعقل، ادرجوا اطارة البراءة التي نحن الان في صددها، ادرجوها في دليل العقل. لكن لا بمعنى قبح الاحكام بلا بيان، وهي البراءة، هي دليل البراءة اللي احنا نتكلم بيه الان، اطارة البراءة اللي نتكلم بيه عبارة عن قبح الاحكام بلا بيان. علماؤنا المتقدمون حينما اجروا اطارة البراءة ودخلوها تحت دليل العقل، لما يقولون اصول الاستنباط اربعة، مو بمعنى قبح الاحكام بلا بيان حتى نقول ايه صحيح، لا، ليس من باب قبح الاقرار بلا بيان، بل من باب قبح التكليف بما لا يطاق. تقولون تحت قبح التكليف بما لا يطاق، فالبراءة عند القدماء اللي دخلوا تحت دليل العقل قبح الاقرار بما لا يطاق. وادعى جمع كالسيد المرتضى وابن زهرة هذه الأدلة كلها قاطعية، الكتاب اعتبره قطعي، سنة قطعية، نعم إذا ثبت من الكتاب اعتبروها سنة قطعية، بينما الكتاب سنده قطعي، أما دلالاته بعضها قطعية بعضها ظنية. فقالوا لا، كل ما في الكتاب قطعي، السنة كذلك، تواتر منها هذا قطعي، خبر واحد ليس قطعيا. فقال علماء المتقدمون كالسيد المتضوى بالزهرة أن هذه الأدلة قطعية، فذكروا من دليل العقل البراء، ولكن لا بمعنى قبح الإحكام بلا بيان، وإنما بمعنى قبح التكليف بما لا يطاق. وادعوا أن هذه الأدلة كلها قطعية، فالبراءة التي هي قبح الإحكام بلا العفو، البراءة التي هي قبح التكليف بما لا يطاق اعتبرت قطعية، والعمل بها عمل بدليل العقل القطعي. فأجابوا المدرسة السنية بأننا لا نعمل إلا بالقطع، بينما أنتم تعملون بالظنون، صار عندهم فرد حجة، نحن نعمل بالقطع، بينما أنتم تعملون بالظنون الناقصة لا دليل على اعتبارها. الاستصحاب ايضا ادرجوه اصحابنا في الدليل العقلي، اصلا البراءة الحقوق بالاستصحاب، اولا البراءة الحقوق بالاستصحاب في شرف المحقق في كتابه المعارض والمعتبر، الحق البراءة بالاستصحاب. ليش يا انقاذ؟ ان الحالة الاصلية حالة اصلية، براءة الذمة قبل الشارع، الحالة الأصلية براءة للمقرر وهي تثبت بالاستصحاب، براءة خلوه داخل بالاستصحاب، لأنهم قالوا براءة الذمة قبل الشرع موجودة الحالة الأصلية وهي تثبت بالاستصحاب، فمرادهم من البراءة والاستصحاب، سموه استصحاب حال العقل، استصحاب حال العقل، لأن العقل يقول أننا لسنا مكلفين قبل الشرع، ذمتنا بريئة قبل الشرع، العقل يحكم وهذا يثبت بالاستصحاب، فالبراءة الأصلية قبل الشرع سموه استصحاب حال العقل، ووصفوه بالدليل العقلي القطعي، مع أن البراءة والاستصحاب الذي هما من الأصل العملي أصل مو دليل على الحكم، فضلا عن أنه قطعي، هم لا دليل ولا قطع، البراءة ليس دليل على الحكم، حكم ما عندنا شاكين به، هاي البراءة مو دليل على الحكم، وظيفة عملية تفيد التنجيز والتعبير، أنا طب معذور، فالاستصحاب والبراءة اللي يعتبرها أدلة قطعية عقلية أصلا مو دليل على الحكم أولا، وليس قطعيا، وليس قطعيا. نعم نقطع بتفريغ الذمة بواسطة هذه الأصول العقلية. نعم نقطع بفراغ الذمة، مو نقطع بالحكم. أصلا حكم ماكو، هذا مو دليل على الحكم. حكم ماكو، ما ندري بيه، شاكين بيه، نريد نروح نشوف التعبير والتنجيز. نقطع ببراءة الذمة لأنه نقطع بالحكم، حكم ماكو، ثم لا يفيد القطع، هذا لا يفيد القطع، بل نقطع ببراءة الذمة بواسطة هذه الأصول العملية. ثم في كلمات المحقق واحد المعارج والمعتبر، وفي زمانه كانت صياغة الاستدلال بالبراءة على الإباحة صياغة استدلالية عقلية، يستدلون بالبراءة على الإباحة. قالوا التكليف بالمجهول غير معقول لأنه تكليف بما لا يطاق. التكليف بالمجهول غير معقول، أن الله يكلف بشيء مجهول غير معقول لأنه تكليف بما لا يطاق. وش نسوي إذا كلفنا بمجهول؟ تكليف بما لا يطاق. ثانيا قالوا إن عدم الدليل على الحكم دليل على العدم، لأن الأحكام قد بلغت جميعا، فعدم الدليل على الحكم دليل على العدم، عدم الدليل دليل العدم، لأن الأحكام قد بلغت جميعا. وهذا كله، هذا في زمان المحقق صاحب المعارج المعتبر، هذا كله عبارة عن إلباس البراءة ثوب الدليل العقلي القطعي، ثوب الدليل القطعي على الحكم الشرعي الواقعي، بينما لا البراءة دليل عقلي ولا أفو حكم واقعي تكشف عنه. فبعدين التفت العلماء بعد زمان المحقق صاحب المعارج الى الادله المعتمده في الفقه، فوجدوا فيها ما هو ظني. كانوا يقولون لاهل السنه نحن ادلتنا كلها قطعيه، انتم تعتمدون على الظنون. بعدين التفتوا، لا احنا ادلتنا ظنيه، لكن قام الدليل القطعي على اعتبارها مثل ظهورات ظنيه، خبر الثقة يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا. مثلا هاي أدلة ظنية قام الدليل القطعي عليها، والتفتوا إلى أن الأصل العملي، أول ما تنازلوا درجة أن أدلتنا مو كلها قطعية، بعضها قطعية بعضها ظنية، لكن هذا الظن قام الدليل القطعي عليه. ثم التفتوا أن الأصول العملية أدلة قام الدليل الظني عليها، فالاستصحاب أدلة أخبار، البراءة النقلية دليل هذا ما لا يعلمون، التخيير دليل أخبار، الاحتيال دليل أخبار، أي بس عندنا براءة عقلية بمعنى قبح العقاب بلا بيان، مو بمعنى قبح التكليف بما لا يطاق، قبح التكليف بما لا يطاق. التفتوا الى ان الاصول العملية ادلة ظنية قامت دليل القطع عليها، فقالوا بان الاستصحاب حجة لافادته الظن الذي قام على اعتباره دليل ظني، وهو صحيح الجرار الاولى وصحيح الجرار الثانية والثالثة والادلة الاستصحاب. في المعالم جعل البراءة دليل ظني مو دليل قطعي، البراءة هذا دليل ظني دليل اعتبره، لكن نزل من كونه دليلا عقليا قطعيا الى كونه ظنيا. لكن ايضا هنا يوجد اجزاء، فان الباب مو دليل تنجز وتعذر. في المعالم قال البراء دليل على الحكم الشرعي لكن ظني، فاحد الخطأين راح، وهو هذا دليل عقلي قطعي لا قال ظني، لكن الخطأ الثاني موجود في المعالم انه دليل. بعدين جت فكرة الفكرة الصحيحة للأصل العملي التي تقول الأصل العملي لا يكتب عن الحكم الشرعي، ما يكتب عن الحكم الشرعي، وإنما وظيفة عملية. الأصل العملي لا يكتب عن الحكم الشرعي وليس هو عقلي وقصدي، هذه الفكرة الصحيحة، لا يكتب عن الحكم الشرعي وإنما يعطينا الوظيفة لأجل التعبير والتجديد، وليس كاتبا عنه، وليس هو قطعيا وظنيا، ليس هو قطعيا أصلا ما يكشف عن الحكم الشرعي حتى يجوا هذا الكشف قطعي أو ظني. فقالوا الأصل العملي يحدد الموقف العملي للمكلف اتجاه الحكم الواقعي عند عدم إمكان إثباته بدليل، ومن هنا يكون فراغ الذمة به قطعيا، لا هو حكم شرعي وظيفة عملية ولا يشبع عن حكم شرعي وليس قطعيا بل هو ظنيا، فائدته براءة الذمة بصورة قطعية. إلا أن الأصل العملي ليس من جملة الأدلة، هذا هو الذي أشار إليه جمال الدين وحققه الوحيد البهبهاني وتلامذته، ولذا كان صاحب الحدائق يسرد أدلة من يقول إن دليل البراءة دليل على الحكم ويناقشها، يقول ذهب بعض متأخر المتأخرين إلى أن البراءة ليست دليلا على الحكم وإنما هي دليل على نفي الحكم، نفي تكليفنا بالحكم، مو دليل على الحكم، دليل على نفي تكليفنا بالحكم. الآن وصل الكلام إلى أن نشرح في توضيح قاعدة البراءة، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله.